الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا. كان الكلام في أنه هل يجوز بيع المجهول مع الضميمة أو لا يجوز؟ قلنا بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول أنه يجوز بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم. القول الثاني أنه لا يجوز. وبينا بالأمس أن القول الأول يستند إلى رواية وصفها الشارح بأنها ضعيفة، والصحيح ما عليه المشهور من أنه لا يجوز بيع المجهول وإن انضم إلى ضميمة معلومة. ثم أشرنا إلى كلام الشيخ قدس سره الشريف من أنه بالغ في جواز بيع ما في الضرع، بل جواز بيع المجهول إذا انضم إلى الحليب الموجود في الضرع فعلا، وقلنا الوجه هو المنع. نرجع أيضا إلى أصل المسألة. قال نعم لو وقع ذلك، يعني لو باع المجهول منضما إلى المعلوم لا من باب البيع والمعاملة بل من باب المصالحة. قال هذا المقدار مجهول فأضمه إلى أمر معلوم وجميعا أخذ في قباله كذا بعنوان المصالحة، هذا لا محذور فيه. قال نعم لو وقع ذلك، حتى هذا ذلك يقول اللبن في الضرع مع الضميمة، بلفظ الصلح اتجه الجواز، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصلح. نحن لا يشترط أن يكون الأمر المتصالح عليه معلوما من كل جهة، لا، قد يكون مجهولا من بعض الجهات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. وهناك قول ثالث، التفتوا جيدا. إذا إلى هنا ذكرنا قولين. القول الأول لا يجوز بيع المجهول وإن انضم إلى معلوم، القول الثاني يجوز ذلك. إلا أن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه فصل، قال إذا كان المجهول هو المقصود بالذات في المعاملة فإنه حتى لو انضم إلى معلوم فلا يجوز كما هو قول المشهور. أما لو انعكس الأمر يعني أن المقصود أولا وبالذات المشتري يريد ماذا؟ يريد ذلك المعلوم، ولكن حيث أنه يرى مثلا يرى أن المعلوم قيمته زائدة فيقول للبائع أن قيمة هذا المعلوم زائدة، البائع ماذا يفعل؟ يضم إليه ذلك الأمر المجهول أيضا. فالمقصود أولا وبالذات والذي هو قصد البائع وقصد المشتري هو المعاملة على ماذا؟ على المعلوم. فلو انضم إليه هذا الأمر المجهول وهو الحليب في الضرع فإن هذا لا يضر بصحة المعاملة. إذن لابد أن نرى بأن هذا المبيع الذي هو مركب من مجهول ومن معلوم، هل المقصود بالذات هو المعلوم أو أن المقصود بالذات للبائع والمشتري هو المجهول؟ فإن كان المقصود أولا وبالذات للمتبايعين هو المعلوم فانضمام المجهول إليه لا يؤثر في صحة المعاملة. أما لو انعكس كان المقصود أولا وبالذات هو ماذا؟ هو المجهول، ولكنه انضم إليه المعلوم ولم يكن هو المقصود للمتبايعين فالمعاملة ماذا؟ باطلة. خب سؤال تسأل، لو فرضنا أن كلا الأمرين كان مقصودا بالذات، يعني أنه على حد واحد المتبايعان تبايعا على مجهول ومعلوم، وكلاهما المجهول والمعلوم مقصودان بالذات، يقول أيضا محكوم بالبطلان. إذن توجد صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون المعلوم هو المقصود بالذات، وأن يكون المجهول مقصودا بالعرض وبالتبع فصحيح. الصورة الثالثة أن يكون المجهول هو المقصود بالذات والمعلوم مقصودا بالتبع باطل. الصورة الثالثة أن يكون مقصودين بالذات فأيضا محكوم بالبطلان. وهذا هو الذي اختاره العلامة رحمة الله تعالى عليه. فلهذا قال: وفصل آخرون فحكموا بالصحة في هذه الصورة مع كون المقصود بالذات المعلوم، إذا كان هو المقصود بالذات وإن انضم إليه المجهول وكان مقصودا بالتبع فإنه لا يؤثر على صحة المعاملة. أما وكون المجهول تابعا إلى هنا، هذه الفارزة هنا في غير محلها، مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا فارزة. إذن فحكموا بالصحة هنا وحكموا بالبطلان مع العكس وتساويهما في القصد الذاتي. إذن في صورة واحدة حكموا بالصحة وفي صورتين حكموا بالبطلان. ثم يقول: وهذا التفصيل من البعض وهو حسن. ثم هذا الذي ذكرناه إلى هنا هل كان مختصا بالحليب في الضرع أو السمك في الآجام؟ الآجام جمع أجمة كما قلنا بالأمس، يعني الأنهار التي يوجد فيها قصب كالأهوار مثلا. يقول: هذا الذي ذكرناه لم يكن مختصا بالحليب والضرع والسمك والماء ونحو ذلك، لا هذا الذي ذكرناه حكم قاعدة كلية، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلومين. فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: توجد أقوال ثلاثة: القول الأول لا يجوز مطلقا، القول الثاني يجوز مطلقا، القول الثالث والتفصيل الذي ذكرناه أخيرا. ثم من الموارد التي أيضا وقع الكلام فيها، وهي أنه هل يجوز بيع الجلود والأصواف والأشعار وهي على الأنعام، على نفس الحيوانات، قبل أن تجاز، قبل أن تقاض، قبل أن تؤخذ، قبل أن يذبح الحيوان ويؤخذ جلده، أو لا يجوز؟ فلهذا العبارة هكذا: لا يجوز بيع سمك الآجام، ولا يجوز بيع الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره أيضا. لماذا؟ نقول: لجهالة مقدار المبيع، لأنه لا نعلم أن المبيع ما هو، أي مقدار، وإن ضم إليه غيره وكان معلوما. الآن عندنا أمور ثلاثة: جلود، أصواف، وأشعار، الصوف والشعر والجلد. يقول: من الواضح أن الجلود ليس من الموزون، مع كون غير الجلود موزونا، يعني أن الجلود ليس موزونا بخلاف الأصواف والأشعار فإنهما ماذا؟ موزونان. أما الجلود كيف يباعان؟ فسيباعان بالعدد، يباعان بالمشاهدة، يباعان بأي طريق آخر طبعا في زمانه، وإلا قد يكون في زماننا أيضا الجلود تباع ماذا؟ تباع بالوزن ولا محذور فيه. وقلنا فيما سبق بأنه حكم البلدان يختلف، ما هو مبيع بالمشاهدة عندنا قد يكون موزونا في مكان آخر، ما هو يباع عندنا بالوزن قد يكون معدودا في مكان آخر. كثير من هذه الفواكه التي في بلادنا تباع وزنا، في جملة من البلاد الأخرى تباع ماذا؟ تباع عدا، هذا واضح. إذن لكل بلد حكمه الخاص به، كما أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق. يقول الآن نخرج الجلود عن الميدان، لا علاقة لنا، وإنما نتكلم أين؟ نتكلم في الأصوات والأشعار. في الأصوات والأشعار في الصوف والشعر يباعان ماذا؟ يباعان وزنا، مع كونهما على ظهر الأنعام يمكن معرفة وزنهما أو لا يمكن معرفة وزنهما؟ ها؟ لا يمكن. إذا لا يجوز بيعهما لأنه يكون بيعا لأمر مجهول. فلهذا قال مع كوني غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، لأنه إذا أراد أن يبيع الصوف والشعر وهو على ظهر الأنعام فإنه يكون بيعا من غير معرفة وزنه. ثم يستثني الماثل رحمة الله تعالى عليه موردين. المورد الأول إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف من قبيل ماذا؟ من قبيل الشعر. إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف مستجزا، استجز من باب الاستفعال، والاستفعال واحدة من معاني مادة الأوباب الاستفعال، مستجزا مو أنه مستجز بالفعل وإنما صار قريبا من الفعل. استجز هنا مو بمعنى أنه كان مقصوصا مستجزا من ظهره، وإلا لو كان مقصوصا ومستجزا خبيوزا ويباع ويشترى، انتهت القضية. إنما الكلام يعني هذا الحيوان الآن وصل إلى درجة الآن بعد لابد أن نقص هذا الشعر، لابد أن نستجز هذا الصوف. إذن مستجزا مو يعني مستجزا بالفعل، وإنما هو وصل إلى درجة أنه يستجز الآن بعد هذه الساعة، هذا اليوم، بعد هذا الشعر أو الصوف سيستجز. يقول إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف مستجزا، أو البائع أو المشتري، لا فرق، المشتري مثلا شرط جز الصوف، ففي مثل هذين الموردين يجوز بيع هذا الصوف وشبهه وإن لم يكن موزونا. شيخنا من أين تقولون أنه يجوز البيع؟ يقول ها، نحن الدليل دل عندنا على أن الموزون، على أن الصوف وعلى أن الشعر إنما يباعان وزنا إذا كان مستجزين بالفعل، أما إذا كان على ظهر الأنعام فلا دليل على أنه لابد أن يكون ماذا؟ مبيعين بالوزن. هذا من قبيل أن الفواكه، أن الأثمار تباع وزنا، ولكن متى تباع وزنا؟ إذا كانت مقطوعة من أشجارها فتباع وزنا، أما إذا كانت الأثمار على نفس الأشجار أي أن تباع وزنا، قالوا لا تكفي هناك المشاهدة. إذن حكم هذه الأثمار، حكم الصوف والشعر ونحو هذه الأشياء، إنما يباع وزنا إذا كان مقطوعا، إذا كان مستجزا بالفعل. أما إذا كان الصوف على ظهر الأنعام أو كان الثمر في الشجر فتكفي المشاهدة لصحة البيع. وفي المقام أيضا كذلك، فإن الصوف حيث أنه وصل إلى أواني الاستجزاز، وصل إلى الشعر إلى أواني القص، هسه لماذا نقول وصل إلى أواني القص؟ باعتبار أنه إذا قلنا بعد لم يصل إلى أواني القص، وطوله الآن الشعر افترض 3 سنتيمترات، بعد إذا لم يصل احتمال بعد شهر طول الشعر يصير 4 سنتيمترات، فالمبيع بعد شهر إذا رد يشتريه فيكون ماذا؟ فيكون فرق المبيع ويختلف من حيث الوزن، من حيث الطول، من حيث الكيفية، من لماذا يشترط؟ يقول لابد أن وصل الصوف إلى مرحلة أنه يستجز، يعني هذا المبيع والمشاهدة كاتب، هذا المبيع الآن أمامك بطوار طولا كيفية، بعد عندكم تشاهده بكل مواصفاته، لونان، قوامان، إلى غير ذلك. أما إذا بعد لم يصل إلى أوان أن يستجز، لعله بعد ذلك لونه يتغير، طوله يتغير، وزنه يتغير، قوامه يتغير ونحو ذلك. إذا لا تقولوا بأنه إذا كان الأمر كذلك نحن بالمشاهدة نشري الآن ولكنه بعد 6 أشهر مستجل. نقول لا، المبيع يكون بعد 6 أشهر مجهول. هسه إما يكون بضرر البائع وإما أن يكون بضرر المشتري. واضح النقطة؟ إذا عندما يقول إلا أن يكون الصوف والشبه الصوف مستجزا، يعني وصل إلى أوان الجد، وعند ذلك تكون المشاهدة كافية، لأنه الآن أنت أمامك ترى. وكذلك في الأثمار، إن شاء الله سيأتي في بيع الأثمار هذا المطلب هناك سنبينه، وهو أن الثمر على الشجر أيضا تكفي فيه المشاهدة، ولكن الثمر الذي جاء أوان قطافه لا الثمر الذي لا يعلم أنه بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر ماذا يحصل فيه. إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف مستجزا إما هكذا أو لم يكن، ولكن شرط المشتري جزه. الآن قال الآن أنا أشتريه ولكن بشرط الآن تقطعه لي، بشرط الآن تقصه، بشرط الآن تجزه. لماذا؟ لأن المشاهدة عندئذ كافية ويكون بيعه صحيحا. أو شرط جزه فالأقرب أصح، شرط جزه الآن ها حتى يكون الأمر ماذا مشاهدا بهذه المواصفات الموجودة، فالأقرب أصح. لماذا يجوز البيع في هاتين الصورتين؟ قال لأن المبيع حينئذ مشاهد، فإذا كان مشاهدا يرى الطول، يرى العرض، يرى الكيفية، يرى اللون، يرى القوام ونحو ذلك، لأن المبيع حينئذ مشاهد. فإن قلت أن الصوف والشعر يباع وزنا، قال يباع وزنا إذا كان مستجزا بالفعل، أما إذا لم يستجز بعد فإنه تكفي فيه المشاهدة. والوزن غير معتبر مع كونه الصوف وشبه الصوف على ظهر الأنعام وإن استجزت، يعني وإن كان قد جاء أوان قصها أوان جزها، وإن استجزت يعني وإن جاء أوان جزها وقصها. فحكم الشعر والصوف على الأنعام حكم الثمرة على الشجرة وإن استجزت. يعني شنو وإن استجزت؟ إذا استجزت فعلا ليست الثمرة على الشجرة، إذا المراد وإن استجزت يعني وإن وصل أوان جزها. التفتوا جيدا، قلنا أن هذا باب من باب الاستفعال، وباب الاستفعال مو بالضرورة أن يكون قد تحقق بالفعل، وإنما مشرف على تحقق ذلك الفعل أو تحققه خارجا. وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه. يقول هنا الآن عند الشارح إشكال على عبارة المتن، يقول أيها الماتين أنت قلت بأنه، التفتوا جيدا، أنت قلت بأن الصوف وشبه الصوف إذا وصل أوان جزه فيجوز بيعه من غير وزن وتكفي المشاهدة وتغني عن الوزن، أليس قلت هذا؟ خب الآن افترضنا أنه بعد لم يصل أوان جزه، أنت قلت يشترط ماذا؟ يشترط جزه حتى يكون مشاهدا فيصح. نقول لا، أيضا يستطيع أن يشتريه وإن لم يأتي أوان جزه وإن لم يشرط جزه أوانه. نقول خب بعد ذلك هذا الشعر سيطول، هذا الصوف سيكون كثيفا بعد ذلك ويكون المبيع مجهولا. يقول لا، لا يكون مجهولا، وإنما تحصل الشركة بين مال المشتري وبين مال البائع، يعني قد مقدار منه يكون لمن؟ للبائع، لأنه هذا الزائد الذي كان بعد أوان المشاهدة هذاك هو مو للمشتري، هذا لمن؟ للبائع. وذاك المقدار الذي كان حين المشاهدة واشتراه المشتري هذا يكون لمن؟ للمشتري. فتحصل الشركة بنحو الإشاعات بين مال البائع وبين مال المشتري. يقول الآخر مو معين بالدقق، ويقول يتصالحون عليه، هذا كم له نظير في باب الصلح، أنه تحصل الشركة بين الأموال ولكنه بالدقق لا نعلم أي مقدار لي وأي مقدار لك، فماذا نفعل؟ نتصالح عليهما، في النتيجة مقدار لي ومقدار لك. إذن قوله أو شرط جزه بنحو لو لم يشرط جزه لكان البيع باطلا. الجواب ماذا؟ لا، إن لم يصل أوان جزه ولم يشرط جزه المشتري واشترى وبقي مدة فالبيع صحيح وتحصل الشركة بين البائع وبين المشتري في هذا الصوفي وهذا الشاعر. يقول وكم له نظير هذا في المسائل الفقهية. فجنابك تأتون، جنابك تأتي وتشتري من فلاح، من زارع، تشتري مقدار من الحشيش هذا الذي يخرج على الأرض، أنت تقول تراه بالمشاهدة، تقول بأنه هذا الموجود الآن الذي طول هذا الحشيش 10 سنتيمترات، عندك حيوانات غنم عندك، تشتري هذا الموجود وطول 10 سنتيمترات بهذه الكيفية الآن تشتري، تدرون بأنه هذا اللي عندما يوجد الآن مباشرة بعد مدة أيضا يخرج ماذا؟ مرة ثانية. هسا افترضوا بأنه هذا لم يجزه، كان نصيب الجزء 10 سنتيمتر، لم يجزه ثم بقي على حاله، كان بدل أن طوله كان 10 سنتيمترات الآن هذا الحشيش طول الجفة 20 سنتيمتر. قلوا حصلت الشركة ولم تحصل الشركة، يعني نصفه لهذا ونصفه لذاك، أو مقدار منه للمشتري ومقدار منه للباع، وهذا تقولونه وأنتم في باب الخضروات. إذا نقول نفس هذا الكلام في باب ماذا؟ في باب الصوفي والشعري ونحو ذلك. كيف نعين؟ إذا كان معينا نصفه لك ونصفه لي، ربعه لي وثلاثة أربعة لك خمتان، إذا لم يكن معينا فتقع المصالحة عليك ولا محذور. واضح صار؟ إذا قول الماتن قال أو شرط جزه، يعني إذا لم يصل أوان جزه والمشتري شاهد الصوف ولكن شرط جزه الآن، يقول لا، حتى لو لم يشرط جزه الآن فإن البيع صحيح أو باطل. ولكن الماتن هذا عبارة ماذا يظهر منها؟ أنه إذا لم يشرط الجز فالبيع يكون باطلا لأنه يكون مجهولا، يقول لا، البيع يكون صحيحا. التفتوا للمطلب. وينبغي على هذا بناء على ما ذكر الماتين أو على ما ذكرنا، لأن المبيع حينئذ مشاهدون، وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جز الصوف وشبه الصوف. لماذا؟ لأن ذلك يعني اشتراط جزه لا مدخل له في الصحة، في صحة البيع، بل غايته يعني إذا لم يجز حين المشاهدة وبقي الصوف إلى زمن متأخر، غايته ماذا؟ بل غايته مع تأخير الجز أن يمتزج مال المشتري بمال البائع. عبارة شوية بها دقة التفتوا لمطلبه. مقلب الماتن هذا، وهو أن الأوان إذا لم يأتي لابد أن يشرط حين المشاهدة أن يجز الآن. الشارع يقول لا، شرط فسوى إن لم يشرط افترضوا فإن البيع باطل أو صحيح، يقول لا صحيح. نتيجة ما هي؟ يقول إن جز حين المشاهدة فبها ونعمة، وإن لم يجز حصلت الشركة بين المال البائع ومال المشتري. بل غايته يعني غاية عدم اشتراط الجز حين المشاهدة مع تأخير الجز أن يمتزج بمال البائع. ومن الواضح امتزاج مال المشتري بمال البائع يقتضي البطلان، وهو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها. هذه اللقطة الخضر بغيرها إشارة إلى هذه المسألة التي أشرناها وسيأتي بحثها إن شاء الله في محلها. خب كيف نميز مال المشتري عن مال البائع؟ يقول فيرجع إلى الصلح، عند ذلك يتصالح البائع مع المشتري بمقدار من المال. ولو شرط تأخير الجز مدة معلومة فرض، الآن يشاهد، التفتوا جيد، يشاهد هذا الصوف الموجود على ظهر الحيوان، يقول أنا أشتري هذا الصوف الموجود ولكن بشرط أن يبقى بعد مدة شهر واحد على ظهر الحيوان. لماذا يبقى مدة شهر على ظهر الحيوان؟ لأنه الآن افترض كيفيته ليست جيدة، ولو بقي لكانت كيفيته أفضل بكثير، لونه أفضل بكثير، قوامه وقوته أفضل بكثير. يجوز أو لا يجوز؟ قلنا نعم، لا محظورة فيه. ولو شرط تأخير الجد، ولكن مدة معلومة، مو أنه يؤخره بغير مدة، لا لا لا، يكون مجهولا لكل الجهة بعد، مدة معلومة. وماذا؟ وشرط، التفتوا جيدا، تارة يشرط تأخير الجد، ولكن الآن بالدقة يأتون ويرون بأنه طول الشعر 5 سنتيمترات، يقول هذا 5 سنتيمترات ملي، وما زاد لك لا علاقة لي بها. ملتفتين؟ وأخرى لا، يقول أشرط التأخير إلى مدة معلومة، وأن يكون المتجدد لي مو لك. إذن هذا الذي يتجدد من الشعر، الذي يتجدد من الصوف، أيضا لمن؟ للمشتري. هنا اشترى معلوما، اشترى مجهولا، لو لم يشتري مجهولا، اشترى مجهولا، لأنه ذاك المتجدد معلوم لو مجهول؟ مجهول، ذاك الذي يريد أن يتجدد يأتي بعد ذلك، معلوم لو مجهول؟ مجهول، ولكن مجهول انضم إلى معلوم. ما هو المعلوم؟ هذا المشاهد الآن يشاهده، فيصح أو لا يصح؟ ها؟ يقول بعد هذا تابع للمثل السابق التي قلناها، وهو أنه لو انضم معلوم إلى مجهول فما هو الحكم؟ يقول قلنا أقوال 3 في المسألة، قول لا يجوز مطلقا، قول يجوز مطلقا، قول التفصيل الذي قال الشيء شهيد أنه حسن. ولو شرط تأخير الجز مدة معلومة، وشرط تبعية المتجدد، بني على القاعدة السالفة، يعني شراء معلوم أو شراء مجهول إذا انضم إلى معلوم. صحيح لو مو صحيح؟ يقول فإن كان المقصود بالذات هو الموجود، هذه إشارة إلى التفصيل الذي اختاره ماذا؟ واختار آخرون وفصل آخرون. يقول إن كان المقصود بالذات هذا المشاهد، فسيشتري هذا المشاهد بثمن غال، فيقول ولكن بشرط أشتري منك هذا الجلد أو هذا الصوف الموجود، أشتري منك كل حيوان 10 دراهم أو 10 دنانير أو 100 دينار، بشرط أن تؤخر الجلد مدة معلومة، وما زاد والمتجدد أيضا يكون ماذا؟ لي. فمقصودها أولا بالذات هو ماذا؟ هو هذا الموجود. يقول إذا كان هكذا فيكون المعلوم هو المقصود بالذات، وتكون المعاملة صحيحة. وإلا إذا كان المقصود أولا بالذات هو المتجدد وهو المجهول، أو كلاهما مقصود بالذات، المتجدد المعلوم والمجهول، فالجواب ماذا؟ الجواب أنه باطل. فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح، وإلا فلا. المسألة 12، هل يجوز بيع دود القز أو لا يجوز؟ طبعا هذه المسألة سيالة في زماننا أيضا، باعتبار أنه الآن كثير من الناس أساسا عملهم هذا هو، أنه يشتري ويبيع دود القز حتى يأخذ منها الحرير الطبيعي والقز الخالص، أو زنبور العسل، وأيضا هذا حيوان، فهل يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أن دود القز يجوز بيعه وشراؤه. لماذا؟ يقول أولا لأنه حيوان طاهر، وليس بحيوان نجس حتى تكون النجاسة مانعة عن صحة بيعه، بناء على أن النجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه، هذا أولا. وثانيا، حيوان ينتفع به أو لا ينتفع به، فتوجد فيه منفعة مقصودة محللة. إذن أولا حيوان طاهر وليس بنجس، فيجوز المعاملة عليه. وثانيا فيه منفعة مقصودة محللة، وهو القز الذي يؤخذ من هذا الدود. بل لا، قبل أنه يلتف، قبل أن تكون شرنقة وتلف على نفسها، لا الدود ملها، قبل أنه تصل إلى حالة ذاك البحث يأتي، وهو أنه ذاك الوقت تشتري القز أنت، مو تشتري الدود. لا ذاك شراء القذف يعني شراء الحرير، فهل يجوز او لا يجوز؟ هذا مسألة ثانية سيأتي، لأن نفس الدود، نفس الدود الآن تريد أن تشتري، يجوز أن تشتري دود القذف أو لا يجوز؟ يقول نعم، حيوان طاهر فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فلهذا قال يجوز بيع دود القذف لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة. السؤال الثاني، وهل يجوز بيع او شراء نفس القذف او لا يجوز؟ تارة انه تشتري القذف بعد ان اخرج الدود من بطنه لانه مات، او عرضة للموت باعتبار انه اما حي بعده وسيموت، واما ماذا؟ واما ميت. تارة تشتري القذف وقد استخرج منه الدود الميت، نفس الحرير الخالص تريد تشتري، يجوز او لا يجوز؟ اما لا اشكال انه يجوز، انما الكلام متى؟ اذا اردت ان تشتري القذف والدود ماذا فيه، فهل يجوز او لا يجوز؟ هنا ايضا توجد حالتان، الحالة الاولى هو ان الدود الموجود في وسط القذف حي، الحالة الثانية أن الدود الموجود في وسط القذف ماذا؟ ميت. يقول هنا قد يقال أنه لا يجوز شراء القذف والدود في وسطه سواء كان حيا أو كان ميتا. لماذا؟ يقول أما إذا كان حيا فهذا عرضة لفساد نفس القذف، لأنه قد يخرج هذا الدود فيمزق كل الألياف ويمزق كل الحرير الذي موجود حوله، فإذا هذا القذف سيكون عرضة للفساد وعرضة للتلاف، فلا يجوز شراء القذف والدود في وسطه حي لأن القذف عرضة للفساد، هذا أول. وثانيا، ولا يجوز شراء القذف والدود ميت في وسطه لأنه يلزم أن يكون مقدار من الثمن بإزاء الدود الميت، ولا يجوز شراء وبيع الميتة. واضح صار المطلب؟ إلا أنه يقول لا يجوز ولا محذورة فيه، فلهذا يقول يجوز بيع دود القذف لأنه فلان وفلان ونفس القذف، يعني ويجوز بيع نفس القذف وإن كان الدود فيه أي في وسطه. لماذا؟ لأنه يكون حكم الدود حكم النوى في التمر، كيف أن النوى في التمر لا توجد فيه فائدة ولا توجد فيها منفعة، ولكنه يجوز شراء التمر أو لا يجوز؟ نعم، وإن كان في وسطه شيء لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فلا يمنع من بيعه. هذا رأي من؟ رأي الماثني وتبعا له الشارح. ولكن وربما احتمل المنع أو احتمل أنه ممنوع، لا يجوز بيع أو شراء القذف والدود فيه. لماذا؟ قال لأنه إن كان حيا عرضة للفساد، هذا الدود إذا كان حيا فهذا الدود فهذا القذف عرضة للفساد، وإن كان الدود ميتا دخل في عموم النهي عن بيع ميتا، إلا أنه ما ذكر ما احتمله البعض من المنع ممنوع وهو ضعيف. لماذا؟ لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع. من قال بأنه عرضة الفساد يقتضي المنع؟ الآن أنت تشتري مبيع، التفت جيدا، تشتري مبيع سالم الآن ولكنه معرض لأن يفسد بعد ذلك، يجوز بيعه وشراءه أو لا يجوز؟ إذا كان الأمر كذلك لابد إذن دائما أن أي مبيع إذا كان عرضة للفساد وهو الآن سالم لا يجوز بيعه وشراءه، وهل يمكن أن يلتزم به أحد؟ أنا الآن أشتري هذه الفواكه وهذه عرضة للفساد لو مو عرضة للفساد، ولو بقيت يومين ثلاثة فعرضة للفساد، أشتري الدواء وهو عرضة للفساد، أشتري اللحم وهو عرضة للفساد، إذن بمجرد أنه قد يعرضه الفساد وهو الآن سالم إذا كان لا يجوز بيعه. كثير من الأشياء لا يجوز بيعها. قال لأن عرضة الفساد يعني معرضية الشيء للفساد بعد ذلك وإن كان سالما بالفعل لا يقتضي المانع. خب الآن هذا فيما يرتبط لو كان الدود حيا، لو كان ميتا. يقول قلنا فيما سبق بأنه إذا كان المقصود أولا وبالذات الدود، نعم لا يجوز بيع الميتة وشراء الميتة، ولكن المقصود أولا وبالذات هو ماذا؟ ها؟ القذف. كما أنه مقصودك أولا وبالذات من التمر ماذا؟ النوى؟ لا. إذن أولا وبالذات أنت كثير من الفواكه عندما تأكلها وقشوها تستفيد منها أو لا تستفيد؟ ولا تستفيد. المقصود أولا وبالذات وماذا؟ هو النوب. هناك زوائد قال زوائد تطرح. هنا أيضا الدود الميت حكمه كذلك. قال والدود يعني الميت لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته، يعني حتى تكون ميتة الدود مانع عن صحة البيع. وإلى هذا الذي أشرنا وإلى جوابه إشارة إلى هذا المنع، يعني وربما احتمل المنع منع، أشار الماتم إلى جواب هذا المنع. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه يعني الدود كالنوى. إلا أنه هنا قد يناقش مناقش في المثال الذي ضربه. طب هذا مناقش في المثال، وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب. خب أنا عندما أشتري التمر أشتري النوى لعلف الدواب؟ لا. هسه ثم افترضوا أنه أكون مناقشة في المثال، إحنا خب ناقش المثال أنت، شنو علاقتنا بالمثال؟ وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب بخلاف الدود الميت، فإنه لا توجد فيه منفعة. لا، قد توجد فيه أيضا منفعة. الدود بعض الحشرات أو بعض الحيوانات تأكل ماذا؟ الدود الميت، بخلاف الدود الميت. وكيف كان لا تمنع من صحة البيع بعد الإطالة في غير محلها. الثالث عشر، إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه، وهذا متعارف جدا الآن في زماننا الآن، أساسا إذا لم يكن المبيع في ظرف، لكن في كثير من الأحيان لا نشتري ذلك المبيع كالدهن والمعاجين وكثير من الأشياء. خب هل لا بد أن تشتري ذلك الموجود في الظرف بنحو نسقط الثمن للمظروف أو بنحو نسقط الثمن للظرف أو لا؟ يمكنك أن تشتريه بثمن واحد فيقع في قبال الظرف والمظروف معه. يقول له من الواضح أنه يمكن أن تدفع ثمنا يقع في قبال الظرف والمظروف معا كما هو المتعارف الآن في أسواقنا الإسلامية. قال الثالث عشر، إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه، يعني مع وزن المبيع معه أي مع الظرف كما هو واضح، تعلمون أنه يقال بأنه فيه دهن خالص 4 كيلوات والظرف وزنه ماذا؟ 200 غرام أو 500 غرام، خب يجوز شراؤه مع وزنه معه. خب وأسقطت هذه المسائل، هذه المسائل في تلك الأزمنة كانت لها مدخلية، أما في مثل زماننا ليست لها مدخلية، لأنه عادة الإنسان عندما يذهب إلى لشراء هذه الأمور لا يريد أن يشتري الدهن بخصوصه الموجود في هذا الظرف، وإنما يريد أن يشتري هذا الذي هو ظرف ومظروف معا. فعندما يدفع 1000 درهم أو 1000 تومان مو مقصود أن يدفع هذه 1000 درهم أو 1000 تومان في قبال ذلك الدهن الموجود فلا يقع في قبال الظرف شيء، لا لا، بشهادة أنه جنابك تستطيع أنه بعد أن تجتمع عندك هذه الظروف أن تبيعها، فهو أنت مالي كله. فإذا أنت تدفع ماذا؟ تدفع ثمنا في قبال الظرف والمظروف معا. لكن في تلك الأزمنة أو في بعض البلدان، سأفترض في أزمنتنا أيضا في بعض المناطق ليس الأمر كذلك، عندما يأتي ويشتري يريد أن يشتري ماذا؟ يريد أن يشتري ذلك المظروف، أما الظرف لا يريد أن يدفع في قباله شيء، خصوصا إذا كان إذا كان الظرف ماذا؟ مجهول الوزن. هذا كثير يؤثر. لماذا يؤثر؟ باعتبار أنه إذا كان المظروف قيمته عالية جدا، فأنت إذا وزنت الظرف والمظروف معا قال لك 5 كيلو، وإذا تبين أن وزن الظرف ما هو كيلو واحد، فأنت هذا الظرف لو كان بمفرده قيمته 10 دراهم، ولكن لتشتري الكيلو ب100 درهم، فتدفع ماذا؟ 100 درهم في قبال هذا الظرف. فإذا لم يمكن تمييز وزن الظرف عن المظروف، يقول ننظر إلى ما جرت العادة على أي مقدار يسقط عنه. مثلا يسقطون لهذا الظرف 500 غرام، فلعله الظرف وزنه 700 غرام، لعله الظرف وزنه كم؟ 400 غرام. هذا بعد مما يغتفر فيه عادة. يقول إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه مع الظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف. لماذا يقول وأسقطت ما جرت العادة؟ لأن في تلك الأزمة غير مشخص أن الظرف وزنه كذا وأن المظروف وزنه كذا، بخلاف زماننا فإنه معين كاملا أن الظرف وزنه كذا والمظروف وزنه كذا، سواء كان ما جرت به زائدا على وزن الظرف. يسقطون 700 غرام، وفي العادة مثلا الظرف 500 غرام 600 غرام، زائدا على وزن الظرف قطعا أم ناقصا؟ يسقطون 500 ولكن وزن الظرف ماذا؟ 700 مثلا، أم ناقصا؟ ولو لم تطرد العادة، لا توجد عادة، لم يجوز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي. الآن وزنه ماذا؟ 500، وأنت ما لك حق تطالبه أن يسقط ماذا من الوزن؟ 700، إلا إذا حصلت مراضات بين الطرفين ومصالحة من الطرفين، إلا مع التراضي. ثم ولا فرق بين إسقاطه ذلك المقدار للظرف بغير ثمن أصلا، أو إسقاطه بثمن ولكن بثمن مغاير للمظروف. يعني مرة أنت تقول الظرف لا ثمن، لا أدفع في قباله ثمن، وأخرى تقول أدفع في قباله ثمن، ولكنه هذا النصف كيلو إذا كان كيلو المظروف 1000 درهم، هذا أدفع في قباله 10 درهم بثمن، ولكنه بثمن مغاير للمظروف، وبثمن مغاير للمظروف. ولو باعه مع الظرف، يعني باع المظروف مع الظرف في بيع واحد من غير وضع، يعني من غير نقص لشيء بالنسبة للظرف، من غير وضع، جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، فالأقرب أيضا الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة، تعرف أن الظرف والمظروف مجموعا وزنه 5 كيلوات ولا يقدح. هنا يوجد سؤال، وهو أنه هل هذا الثمن يتوزع على الظرف والمظروف أو لا يتوزع؟ يعني بعبارة أخرى، أنت عندما اشتريت 4 كيلوات ونصف من الدهن في ظرف وزنه نصف كيلو، يعني هل أن هذا 1000 درهم أو 1000 تومان يتوزع مقدار منه للدهن ومقدار منه للظرف؟ وبعبارة أخرى، أنت تشتري مبيعين أو تشتري مبيع واحد؟ إن قلنا أنك تشتري مبيعين فأحدهما مجهول، طبعا في تلك الأزمنة مجهول، ولا في زماننا ماذا؟ غير مجهول، لأنه الظرف وزنه مشخص. فهنا قد يقال بأنه إذا ضم معلوم إلى مجهول يجوز أو لا يجوز، تأتي القاعدة السابقة. أما إذا قلنا لا، أن الثمن في قبالي هذا المجموع، مو أنه أنا اشتريت شيئين مبيعين أحدهما الدهن والآخر الظهر. فلهذا قال ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا. لماذا؟ لأن المبيع هو الجملة، لا أن المبيع كل فرد بخصوصه. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما يعني الظرف والمظروف في قوة مبيعين ولكنه ضعيف. القول في الآداب يأتي، والحمد لله رب العالمين.